نتلو القرآن وتسمعنا نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من سمعنا وأطعنا. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيوف كرام علينا. فضيلة الشيخ أسامة بدوي، أهلا بك وسهلا.
شيخنا
الكريم، مرحبا بك. فضيلة الشيخ سيد يحيى، أهلا بك وسهلا. شيخنا الكريم فضيلة الشيخ محمد عبد الرؤوف، أهلا بك وسهلا. أنرت بليلتنا وأسعدتمونا، صلى الله عليه وسلم أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا وأن تحتسب لنا ولكم من قيام الليل ولكم أيضا إخوتي المشاهدين الكرام في كل مكان. إخوتي المشاهدين، التوحيد هو أول واجب على العبيد، التوحيد هو أول الواجبات وأوجب الواجبات وآكدها وهو آخر الواجبات أيضا التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها جيدا. والتوحيد هو عكس الشرك، والشرك لا يغفر أبدا، والمشرك لا كرامة له عند الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قد قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. طبعا زي ما انتم شايفين الهجمات الشرسة وأعداء الإسلام من الرافضة مش كده وغيرهم، يعني يقومون بحملة شعواء على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نريد أن نتكلم عنهم ولا نخوض فيهم ونرد ما يأتينا من عندهم ردا جميلا بفضل الله عز وجل. أهل العلم وأهل الحق يبينون لنا الحق من الباطل بفضل الله تبارك وتعالى، لكننا قلنا أننا نعرف الناس بدينهم الحق، نعرف الناس بعقيدتهم الصحيحة، سيكون عندهم الحسن، سيكون عندهم سياج أو سيحيطهم سياج من المعرفة، بحيث أنه أي خلل يأتيه من الخارج أو أي فكر يأتيه من الخارج يندفع بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن سنبدأ سلسلة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، يوم الثلاثاء، مع شيخنا الكرام في العقيدة الصحيحة، في توحيد ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. ولا أطيل عليكم في المقدمة، أذهب للشيخ أسامة على طول ونقول له: ليه يا شيخ أسامة بالذات التوحيد؟ لماذا نحن نتكلم عن التوحيد؟ ولماذا هذه الأهمية للتوحيد؟ فضل شيخنا الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أول ثمرة من ثمار هذا التوحيد العظيم أنه نور للعبد في الدنيا، يضعه الله عز وجل لعبده ينير له الطريق، يفرق به بين الحق والباطل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس. بين الله عز وجل أن الشرك موات للقلب، وأن التوحيد هو النور الذي يبثه الله عز وجل في هذا القلب فيضيء له الطريق، فيميز به بين الغث والسمين وبين الحق والباطل. وبدون هذا التوحيد ينطفئ النور في قلب العبد ويعيش في الظلام، كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. الثمرة الثانية من ثمار هذا التوحيد العظيم أنه حقيقة الدين، حقيقة الإسلام، سمعنا وأطعنا، وخاصة في جانب الاعتقاد. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجدهم كانوا دائما يسألون عن الفقه، يسألون عن الأحكام، يسألون عن التشريعات، لكن في جانب العقيدة وجانب التوحيد وجانب أسماء الله وجانب صفات الله عز وجل كانت أسئلتهم نادرة، كانوا لا يسألون، كانوا
التسليم المطلق.
تسليم المطلق، وهذا فرق جيد دائما أن نعلمه وأن نعيه جيدا. اختلاف الفرق في التوحيد، كل الفرق التي اختلفت في الأمة كانت على أساس من التوحيد، ظنوا أن التوحيد يقاس فيه كما يقاس في العبادات كما يقاس في الأحكام. وبدأ علم الكلام، والمخرج من هذا أن نقول سمعنا وأطعنا كأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا التوحيد العظيم من أعظم ثمراته أنه سبب في عدم الخلود في النار، لا يخلد موحد أبدا في النار، بل كما تفضلتم وقلتم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الموحد إذا أقبل على الله عز وجل، وكان الموحد بشر يصيب ويخطئ ليس ملاك، لكنه إذا أقبل على الله عز وجل بتوبة وبلغ الذنوب قراب الأرض خطايا ولقي الله لا يشرك به شيئا، تقبله الله عز وجل بمثلها مغفرة. فمن أعظم ثمرات التوحيد أن صاحب التوحيد لا يخلد في النار، أنه لو تاب في الدنيا يتوب الله عز وجل عليه في الآخرة، أنه أحق الناس بالشفاعة، أنه في مشيئة الله عز وجل إن فعل كبيرة، إن فعل كبيرة ولم يتب منها أو سهى أو غفل أو مات قبل أن يتوب منها، كان في مشيئة الله عز وجل أن يغفر له. فهذه ثمرات هامة من ثمرات هذا التوحيد العظيم.
طبعا دي بعض الثمرات.
نعم بعضها الثمرات. بعضها طبعا.
طب احنا هنرجع لحضرتك تاني ونتكلم عن باقي الثمرات. وإن كنت أنا كنت عايز الأول لماذا التوحيد، يعني لماذا نتكلم عن التوحيد، فأنا حضرتك جبت لنا الثمرات وده حاجة عظيمة جدا، وأنا قلت خلاص جميل قوي إن احنا نقول الثمرات عشان الناس تشتاق وتبقى مبسوطة وتبقى تفهم، وانت جبت ثمرة جميلة في الآخر أو الثمرة الثالثة التي ذكرتها، ولعلها تكون من أعظم ومن أهم الثمرات، إن الإنسان الموحد لن يخلد في النار بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا عايز أقول لو كان حد سمعنا من غير المسلمين كفى بهذه الثمرة. أنت الفارق بين الإيمان والكفر، يعني إذا كنت كافرا وفعلت من الطاعات ما فعلت، لو فعلت كل الطاعات وجئت كافرا مشركا بالله عز وجل فلن تدخل الجنة أصلا، وستخلد في النار والعياذ بالله. والإنسان المؤمن الموحد على العكس تماما، إن كان يعني قد أتى بكل المعاصي والآثام وجاء موحدا لله تبارك وتعالى، ففي مشيئة الله عز وجل قد يدخل الجنة أيضا بلا عذاب، قد إن شاء الله عز وجل له ذلك، وإن تاب تاب الله عز وجل عليه، لكنه لن يخلد في النار بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه نعمة عظيمة جدا ولشحنا.
نعم نعم بارك الله.
لكن خليني بقى عشان أقول يعني وإحنا بنتكلم عن التوحيد ولماذا التوحيد، وأنا يمكن قلت أول الواجبات وآكد الواجبات وأوجب الواجبات، وحنتظر مشيخنا يعلقنا على المعنى ده، لكن خلينا شيخ سيد وإحنا ماشيين وإحنا بنتكلم عن التوحيد نتكلم عن الإيمان، لأن موضوع الإيمان ده موضوع مهم جدا. الإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أنا قلت مجمل، حضرتك فصل.
فضل شيخنا الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني استكمالا لكلام فضيلة الشيخ ربنا يبارك في عمره وتعليقا على ذكر تعريف الإيمان عند أهل العلم. يعني بداية أذكر إخوتي أن التوحيد هو إفراد الله بالربوبية، إفراد الله بالعبودية، إفراد الله بأسمائه وصفاته، وهذا سيرجع إليه الشيخ إن شاء الله في تفصيل طيب، يعني إن شاء الله يريح السادة المشاهدين ليفهموا معنى كلمة توحيد، لأن علماؤنا يتكلمون عن هذه المسألة فيقولون كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وهذه مسألة في غاية الأهمية.
نرجع لها يا شيخ محمد.
نعم. أكيد ربنا يبارك
فيك. هيقول لنا المرة اللي فاتت في حلقة الفاتحة احنا يمكن خضنا في هذه المسألة لكن من بعيد يعني.
نعم. يعني تعليقا سريعا على أن التوحيد هو أحد الأسس يعني لقضايا الإيمان الأساسية.
نعم.
يعني إذا تكلمنا عن الإيمان فمن ضمن قضايا الإيمان هي قضية الإيمان بالله.
نعم.
قضية الإيمان بالله. فحتى يستفيد المشاهد ويسمع في معنى كلمة توحيد الله لابد أن يفهم المعنى العام أولا لقضية الإيمان.
لا.
فعرف أهل العلم الإيمان في تعريفات كثيرة، منها أنه قول باللسان وتصديق بالجنان أو تصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان.
كويس، أنا كنت أوقفك عن أنت بتقول الجنان.
نعم.
وأقول لك الناس هتقول الجنان ده يعني الجنان ولا إيه؟
نعم.
جزاك الله خير. الجنان معناه القلب.
نعم. هي يعني في اللغة العربية المقصد بها داخل الإنسان وباطنه، والمعنى القلب يعني التصديق بالقلب. والحقيقة في هذه المسألة في التعريفات النظرية الناس ربما تسمع لكنها لا تستوعب المقصد الأساسي. نحن نود أن يفهم المشاهد أن الإيمان قول وتصديق وعمل.
نعم.
هذه مسألة ربما اختلف فيها في المذاهب السابقة، بعضهم قال أنها قول، يكفيك أن تقول لا إله إلا الله، حتى كنا في زمن قريب أي واحد يقول لك يكفيك أن تقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم.
والبعض يقول لك المهم القلب، حتى في زمن قريب أيضا كنا نسمع كل الناس تتكلم عن القلب ويقول لك يكفيك القلب، لا يغرك الذي يلبس أبيض والذي يصلي والذي يفعل كذا، طالما أن قلبك أبيض فهذه المسألة في غاية الأهمية. أيضا البعض كان يكتفي بالعمل، فالقول وحده لا يكفي، القول والقلب وحده لا يكفي، لابد من القول والقلب والعمل. هذه المسألة أود أن أوضحها أكثر. هذه المسألة تنطبق على أصول الإيمان الستة، بمعنى الأصل الأول الذي نتكلم فيه مع فضيلة الشيخ وهو الإيمان بالله. وهو الإيمان بالله، فلابد أن يكون إيمانك بالله قولا وقلبا وعملا. أما بالنسبة للقول فهو أن تقول لا إله إلا الله، أو أن تقول أنا أفرد الله بالعبودية وبالربوبية وبأسمائه وصفاته. أما إذا انتقلنا إلى قضية التصديق بالقلب فأنت تصدق بقلبك أنه لا معبود حق في هذا الملك وهذا الكون إلا الله، تصديق يقيني في قلبك مستقر، مهما قيل أمامك، مهما سمعت من حملات من شبهات من أي هذه المسائل التي قد يعني يختلط الإنسان أو تختلط على الإنسان، لابد أن يستقر في قلبك أنه لا إله إلا الله، هذا يقين قلبي. أما المسألة الثالثة فهو كيف نسقط هذا الكلام إلى العمل،
الواقع بقى.
الواقع العملي، وهو أن الناس كلها تقول بلسانها. يعني كنت أتحدث في درس اليوم أقول فيه مثلا، تصور أنه في زمن قريب كان يقال مثلا على الراجل والله ده راجل طيب، هذا الرجل من البيت إلى العمل، من البيت إلى الغيط أو إلى الحقل، وطيب وقلب أبيض، وتعرف الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات والمهم القلب. فتسأله هل يصلي؟
ملك إلا دي.
يقول لا لا يصلي، لكنه يعني مرهم لو تحط على الجرح يعني يطيب. هذه مسألة في منتهى الخطورة، يعني يصدق بها بعض الناس على اعتبار أنه قال لا إله إلا الله وقلبه طيب. هذا الأمر لا يكفي، ولعلي أذكر آية سأعود إليها وسيعود إليها مشايخنا تثبت عند أهل العلم أن الإيمان في هذه المسألة في هذا التعريف قول وتصديق وعمل. وهذه مسألة أرجو أن تذكروها جيدا ولا تسع لنا الوقت في هذه الحلقة أو حلقات قادمة إن شاء الله. يطبق هذا الأمر على الأصول الستة الذي يعني نلمح إليها، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه مسائل سنسقط عليها هذا التعريف قول وقلب وعمل، نسقطه أولا على مسألة العمل في هذه المسألة في قوله تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون، وراعي الثلاث كلمات في التعريف في هذه الآية.
نعم.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول خلاص آدي باللسان وآدي بالقلب، فين العمل؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم
ينفقون. سأقف عند هذا الحد حتى يتعلق قلب المشاهد بهذه المسألة ويعيد دراستها. يقول المولى عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا. ويعني لنا عودة إن شاء الله في هذه المسألة. خيرا
أحسن الله يتقبل منه. يعني شيخنا شيخ سيد الإيمان قول واعتقاد وعمل. العمل يا أخوانا الكرام داخل العمل داخل في ماهية الإيمان. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى دائما وأبدا يقرن الإيمان
الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، لا يصح الإيمان بلا عمل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى والحياء شعبة من الإيمان.
ولعلي لو تسمح لي يعني أن يعني ألمح إلى نفس الكلام أن هذه النماذج الثلاثة التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم
قول
هي قول
قلب
وعمل وقول.
أحسن الله إليه. من عقيدتنا أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك نحن نكرر هذا المعنى، نحن نبين عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا الدكتور محمد هيقول لنا دلوقتي الفرق بين أهل السنة والجماعة والفرق الضالة التي خرجت عنها. من عقيدتنا أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، حتى أنه قد يتلاشى بالكلية، كما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. مش في إيمان كين فين أعلى الدرجات وبعدين فجأة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، في رواية أحمد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، نسأل الله السلامة والعافية. لكن شيخنا شيخ محمد احنا واحنا بنتكلم عن العقيدة والإيمان والتوحيد نريد أن نعرف حتى يفهم الناس القضية كيف انحرف الناس عن التوحيد، لأن التوحيد كان الأصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كما قال في الشيخ أسامة كانوا يسلمون التسليم المطلق، يقول ربنا عز وجل قال كذا خلاص، السماوات خلقها الله عز وجل وشكلها ازاي والجنة والنار والقبر والقيامة وكل الكلام ده سمعنا وأطعنا بدون نقاش وبدون حركات الناس اللي يعملوها لنا اليومين دول. فكيف انحرف الناس شيخ محمد من التوحيد إلى الشرك بالله عز وجل؟
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من المهم جدا أن يعرف الناس كيف انحرف الذين كانوا من قبلهم من توحيد ربهم عز وجل إلى أن خرجوا من هذا التوحيد إلى الكفر، وهذا أمر ينبغي على الناس أن يعقلوه جيدا
حتى لا يقع
نعم صحيح. ولذلك حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك ربنا عز وجل قال في كتابه في سورة الأنعام وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. القراء لهم في هذه الآية قراءتان، ولتستبين سبيل المجرمين بالرفع يعني لتتضح سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، الثانية بالنصب بالفتح ولتستبين سبيل المجرمين يا محمد حتى نبين لك ما هو سبيل المجرمين وما هو سبيل المؤمنين. ولذلك مهم جدا أن يعرف الناس كيف انحرف الذين كانوا من قبلهم بعدما خلقهم الله عز وجل موحدين إلى هذا الشرك. نقول ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما كما في الصحيح حديث مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فجمع أصحابه وقال لهم ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، إن الله عز وجل أنزل إلي وحيا أنتم تجهلوه وقد أمرني ربي عز وجل أن أعلمكم إياه. ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا. كل مال نحلته عبدا حلال. سيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم الأصول. كل مال أعطيته عبدا حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء، الحنيف هو الذي يميل عن الشرك، الموحد المستقيم. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، جعلتهم ينحرفون عن دينهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم متى بدأ الشرك في الناس،
كيف انحرف،
كيف انحرف. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى الأرض بعدما يعني انحرف الناس. نعم، وإن الله نظر إلى الأرض فمقتهم، والمقت من ربنا هو أشد البغض. وإن الله نظر إلى الأرض فمقتهم، عربهم
وعجمهم
إلا بقايا من أهل الكتاب، وهؤلاء هم الذين لم يبدلوا،
الذين ظلوا على
الحنيفية. أحسنت. وإن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن الله قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إنما أرسل الله عز وجل محمدا بلاء له، ابتلاء له، يعني وابتلاء امتحان. نعم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هل تصبر؟ وبعدين الأمة مكلفة أن تطيع هذا النبي، ابتلاء لهم. وإن الله قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. وطبعا هذه المسألة إذا تدرجنا وعلم الناس كيف انحرفوا، لماذا أمر الله نبيه أن يحرق قريشا. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذا يثلغ رأسي، يثلغوه يعني يدكوه دكا شديدا فيدعوه خبزة، كالخبز الناشف إذا دكه الرجل بقبضة يده تفتفت. نعم. قال إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. فقال إذا استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه للأمة وللصحابة ابتداء وللأمة من ورائهم تبع كيف وقع الناس في الشرك. يقول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله عز وجل آدم مسح على ظهره، وهذه صفة ثابتة لله عز وجل من غير تكييف، مسح على ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها. يعني كلنا، أنا وأنت والمشايخ والذين يروننا اليوم،
خرجوا
من صلب آدم عليه السلام. ثم قال لهم ربهم ألست بربكم؟
قالوا بلى شهدنا.
قالوا بلى جميعنا، قالوا بلى شهدنا. ثم جاء ربنا عز وجل في كتابه يقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني لماذا أرسلت إليكم الرسل؟ حتى لا يقول الواحد منكم إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعد، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني يا رب ماذا نذم؟ فربنا سبحانه وتعالى أشهدنا جميعا، وربنا عز وجل خلق الناس كلهم موحدين كما قال ابن عباس.
العلم ده ميثاق الفطره،
الميثاق،
ميثاق الخلق.
نعم،
الاول.
نعم،
بعد كده في ميثاق الفطره، واللي انت حضرتك بقى بتقول عليه الثالث اللي هو ميثاق الرسل. بعد
نعم رسل. نعم نعم احسنت. فربنا سبحانه وتعالى خلق الناس موحدين حنفاء، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم. طيب، طالما ان الله خلقهم حنفاء كيف وقعوا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه كما في تفسير الطبري بسند صحيح بان الناس ظلوا 1000 سنة على مله واحده مستقيمه،
التوحيد،
على التوحيد، ما يعرفون شركا أبدا. نعم. هناك بعض المعاصي، نعم، كما وقع من آدم عليه السلام، كما وقع من ابني آدم عليه، يعني عليهما رضوان الله، ونسأل الله أن يغفر يرحم للجميع. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء على ملة واحدة مستقيمة،
على العقيدة السليم.
نعم. ثم شاء ربنا عز وجل أن يبتلي الناس.
نعم.
فأنشأ في قوم نوح عليه السلام قبل أن يرسل الله عز وجل في الناس نوحا، أرسل فيه، جعل فيهم 5 رجال. نعم. وكانوا قوما صالحين.
نعم.
هم الذين سمهم ربنا عز وجل في كتابه في سورة نوح،
وقالوا
لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
نعم.
أولئك النفر 5 كانوا قوما صالحين.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي أمة نوح فأماتهم عن قرب، يموت هذا ثم يموت الذي بعده ثم يموت الذي بعده. وفي هذا الوقت الناس كانوا موحدين وكانوا يحافظون على بقاء الصالحين. وهذه يعني قبل أن نخرج منها نقول ينبغي على الناس أن يحافظوا على بقاء الصالحين فيه، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يرفع البلاء ببقاء الصالحين في الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى حديث مسلم: النجوم أمنة للسماء حفظة، فإذا وقعت النجوم أتى السماء متوعة، يعني ما دامت النجوم في السماء باقية فالسماء فالقيامة لن تقوم. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأنا أمانة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما يعدون. الشاهد،
لا نخلي الشاهد ده، أنا عايز أقول إيه، إنه حضرتك دلوقتي بتبين لنا إنه الناس كانوا على التوحيد 1000 عام
نعم
قبل ما بعث نوح عليه السلام،
عليه السلام نعم.
فربنا سبحانه وتعالى شاء بحكمته أن يبتلي الخلق،
نعم،
فأمات هؤلاء الخمسة الذين ذكرتهم، فوقع الشرك. كيف وقع الشرك؟ خلينا نقول بعد
نعم شاء الله.
إنه دي عايزين بقى أخواننا المشاهدين يقعدوا فكروا كده، اللي مش عارف إزاي وقع الشرك في هؤلاء. فنرجع للشيخ أسامة إن شاء الله عز وجل، وإحنا ما زلنا نتكلم عن ثمرات التوحيد، وهنفرق برضك بين التوحيد العلمي والعملي. كمل لنا بقى الثمرات، وبرضك لماذا نحن نتكلم عن التوحيد، وكنا بنتكلم في الحلقة دي يعتبر بمثابة المقدمة، وقد تطول المقدمة إلى حلقتين، لأنه موضوع مهم جدا وخطير جدا، يعني إما جنة وإما نار، إما خلود في الجنة وإما خلود في النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا
منكم من أهل الجنة. شيء بسيط جدا، يعني في لماذا التوحيد، والشيخ يكمل. ربنا سبحانه وتعالى قال لمحمد لأحب الناس إليه: لئن أشركت ليحبطن
عملي. أهو ده موضوع خطير، ما احنا بنقول القضية قضية خطيرة، يا إما الخلود في الجنة وإما الخلود في النار.
فضل شكرا.
الحقيقة أن كما تفضل فضيلة الشيخ، ليس قول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم فقط، إنما هي مهمة الرسل، مهمة الرسل جميعا، أن أعبدوا الله لا إله إلا هو
سبحانه وتعالى.
وهذه المهمة مجمع عليها من الجميع. نعود لثمرات التوحيد، ومن أهم ثمراته أن التوحيد حماية من الخرافات والخزعبلات التي تقع بين الناس، ولا نجاة منها إلا بعقيدة صحيحة. لكن الإخوة الأفاضل لفتوا نظري إلى شيء مهم، وهو حديث بني الإسلام على 5. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هناك بناء، وهذا البناء يحتاج إلى أرض، ثم الأرض تقام عليها أعمدة، ثم يقوم عليها بناء الإسلام كاملا. هذه الأرض الذي يقوم عليها الإسلام والإيمان هي أرض لابد أن تكون طاهرة. أن تيجي تبني عمارة وتبني بيت، لا يجوز أن تبني بيته فيه حطام بيت، لا يجوز أن تبني إلا وتنظف الأرض وتختار أرض جيدة وتختار وتعمل مجسة ليها وتختبر التربة ثم تضع الأعمدة المناسبة. هكذا الإسلام قبل أن تقيم هذه الأعمدة لابد لو أن تطهر من الشرك وتطهر من النفاق وتطهر من الجاهلية، تطهر من كل هذه المطاع الأرض، ثم يأتي القلب خالص توحيد الله عز وجل لتقيم عليه هذا البناء. إذا قال بني الإسلام، فالبناء يحتاج إلى أرض ويحتاج إلى بناء ثم يقوم عليه هذا الإسلام. فأهم شيء في الإيمان وفي العقيدة أن تتطهر هذه العقيدة من الشركيات والخرافات،
لذلك القلب
لذلك
من كل شيء سوى الله عز وجل.
تمام. ذلك كان من ضمن معاني لا إله إلا الله. معاني لا إله إلا الله لها 4 أوجه، لها معنى إجمالي، ولها معنى لغوي، ولها معنى إضافي، ولها معنى بياني.
واحدة واحدة بقى.
هذه الأوجه الأربعة لمعاني كلمة التوحيد، لو خدنا الوجه الأول هتجد فيه أن كلمة لا إله إلا الله تعني شقها الأول مكون من جملتين: لا إله وإلا الله. لا إله فقط تعني كفر، وإلا الله تعني إيمان، فقد سبق الكفر الإيمان، فما يفهم الطاغوت ويؤمن بالله. وهذا الكفر الموجود في كلمة التوحيد معناه ليس المرء أن يكفر بالله ويعني الكفر بالله، لا، لكن يكفر بكل ما سوى الله. طب ولا يكفر بكل ما سوى الله إلا إذا عرف وتعلم ما الذي يعبد من دون الله عز وجل. فلابد لكي يصح توحيدك أن تعرف الآلهة التي تعبد من دون الله، وتترك الشرك وتتخلص منه، وتترك الجاهلية وتتخلص منها، وتترك النفاق وتتخلص منه، يخلص توحيدك لله عز وجل. وهذه قاعدة هامة في هذا المعنى الأول، المعنى التركيبي لكلمة لا إله إلا الله. يقول عمر سيدنا عمر رضي الله عنه يقول تنتقد على الدين عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الجاهلية أمر بسيط، والجاهلية ذكر في القرآن الكريم في 4 مواضع، وذكرت في السنة في كذا موضع، يعني كلها تتعدى 7-8 مواضع مع الجاهلية في الإسلام كله في السنة كلها والكتاب والسنة. تخيل أن من لم يتعلم الجاهلية يكون مسلم وطيب، ويكون مسلم على قد يكون على خلق، ولكن يقع في الجاهلية ويدافع عنها ويظن أنها من الإسلام. لماذا؟ لأنه لم يتعلمها أولا.
وما يؤمن أكثرهم بالله، والذين يدعون عن الوطنية والملوخية
وما يؤمن أكثرهم بالله لهم إيه؟ ولا هم مشركون. تجد يجتمع واحد أعلن إسلامه وأقبل الله عز وجل ويحب الله عز وجل، لكن يقع في الشرك وهو مؤمن. لماذا يقع في الشرك؟ لأنه لم يتعلم الشرك. تخيل
لم يعرف ما معنى الشرك. احنا مش عايزين نقول للناس ان انتوا تعرفوا كل الفرق الضاله بتقول ايه، والاصنام وبيعبدوا البقر والحجر والشجر، يعني انا بس عايز اقول ان هم يعرفوا ان في حاجه اسمها شرك ولا بد ان يتخلصوا منه.
انا هبسط الموضوع جدا، هبسطه جدا. الايمان بدل نصبها شعبه، وكل شعبه تحتها علامات وافعال خير وبنود كثيره جدا. فالاسهل للناس ان يتعلموا الايمانيات او يتعلموا الكفر 3 انواع، النفاق 2، الشرك 3 انواع، الجاهلية 4 أو 5 انواع. يعني لو عدنا مع اصابع بس وما وقع فيه بعد ذلك ايمان. يعني شوف القاعدة في المعنى التركيبي، لو تعلم الناس يدعون الله عز وجل ان نتعلم الشرك بانواع الثلاثة، ان نتعلم الكفر بانواع الثلاثة، الشرك بنوعيه والكفر بنوعيه الثلاثة والنفاق بنوعيه والجاهلية بانواعها لبعض في كتابه،
هنجيلهم في حلقة
ثم نتركهم ما تقع فيه بعد ذلك ايمان. فهذه قضية، هذه الارض لابد اطهرها من الشرك، واطهرها من النفاق، واطهرها من الكفر، حتى ابني عليها عقيدة صافية، عقيدة صحيحة، ابني ايمان نقي، ايمان صالح يسعدني في الدنيا والآخرة.
ولذلك انا يمكن مربط الكلام اللي انت عمال تحرص على انك تقوله يا اخواننا، لابد من تطهير الارض ومن تطهير القلب ومن تطهير النفس من الشرك. اتذكر على طول الايه اللي لسه الشيخ محمد مذكرنا بيها، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لحبيبه صلى الله عليه وسلم: لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب ادي ثمره مهمه جدا، لسه في ثمرات تانية ولا؟
اكيد طبعا.
طيب خلينا نرجع لشيخنا شيخ سيد، وهنرجع طبعا لحضرتك بعد نرجع للثمرات تاني. احنا قلنا شيخنا التعريف الايمان وقول العمل، احنا عايزين نطبق الكلام ده على الواقع عشان الناس تبقى معانا، لانه الكلام النظري احيانا الناس مش بتاخد بالها منه، او حتى لو علق في اذهانهم بعض الوقت قد يذهب، لكن احنا عايزين نقول لهم ادي واقع عملي، انت في الحته دي لازم تعمل كذا وحته دي ما تعملش كذا. اتفضل شيخنا الكريم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. زي ما ألمحنا في بدايه الحديث انه الايمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وبدأت بقول المولى عز وجل: وضح إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأعود إلى قضية التفصيل بشيء ما لإسقاط هذا الكلام على المعنى السابق الذي نتكلم فيه، وهو قضية التوحيد والتي تهمنا اليوم، قضية التوحيد، قضية الإيمان بالله كأصل أول نتحدث فيه وبيان أهمية هذا الأمر في حياتنا. وكل الناس هتقول ما احنا مؤمنين، ما احنا موحدين، ما احنا بنقول لا إله إلا الله. يعني فضيلة الشيخ يود أن يوضح لنا أمر في غاية الأهمية. قرأته في أحد الكتب مثلا يقول: لا يكون تمام التوحيد إلا بعد الكفر. هذا العنوان إذا قرأه أي مسلم ربما يعني ربما يفاجأ، ربما يعني حاجة يصدم. وحتى عوام الناس أو الناس الطيبين اللي ما بيسمعونا نقول لأنه لا يكون تمام التوحيد إلا بعد الكفر، يعني جماعة السنية وجماعة المشايخ وغاوين جايبين الكفر بقى، جايبين الكفر إيه؟ مع أنه هو ينطق بها كما قال فضيلة الشيخ: لا إله. في الشق الأول لا إله، هو يقول بلسانه لا إله إلا الله، فلا بد أن ينكر كل الآلهة المزعومة. يعني في ناس طيبين تقول لك ما هم يعبدوا اللي هم يعجبهم وإحنا نعبد اللي يعجبنا، وكل واحد حر يعبد اللي هو عايزه، وربنا يوم القيامة إن شاء الله يبقى يفصل بيننا. هذا أمر في غاية الخطورة اللي يتكلم عليه فضيل الشيخ، وقضية التنقية والتي استدل عليها بقول المولى عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله.
فالأول الكفر بالطاغوت،
لا هو ده المقصد. هذه لا يكون تمام التوحيد إلا بعد الكفر. أعود إلى قضية إسقاط قول باللسان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. لا شك أن قضية القول باللسان كما ذكرت بالنسبة للإيمان بالله هي قضية في غاية السهولة. لا إله إلا الله، أنا أؤمن بالله، مسألة في غاية السهولة، مسألة طيبة جدا. القول باللسان، تصديق بالقلب، وقلبي مستقر أنه لا يوجد في هذا الكون إلا إله واحد، خلاص. إيه المطلوب؟ ما هي القضية التي نود أن نستفيد فيها حتى يكون واقع عملي في حياتنا التوحيد والإيمان بالله كمسألة مبدئية اليوم؟ هي قضية إسقاط الواقع العملي، عمل بالجوارح،
اللي هو زي ما احنا قلنا الايمان قول وعمل.
نعم.
مش كلام بس.
نعم.
لابد من العمل.
ربنا يبارك فيك. اما انزال قضيه العمل فلناخذ مثلا ان قضيه الاعمال او قضيه العبادات ثلاثه انواع.
نعم.
حتى يستقر الامر اصلا عند الناس.
نعم.
مساله يعني حتى الناس أعمال، هناك اعمال نوعان، اعمال باطنه واعمال ظاهره.
نعم.
لابد من اسقاط قضيه الايمان بالله.
نعم.
قضيه الايمان. هناك قضيه الربوبيه يعني تاخذ وقتا طويلا، هناك قضيه الالوهيه تحتاج إلى تفصيل، من قضية الإيمان بالأسماء والصفات، وكل واحدة تحتاج إلى إسقاط عملي.
نعم.
عمل بالجوارح في هذه المسألة. تعال مثلا إذا رجعنا إلى قضية الربوبية مثلا كنموذج سريع. ثم نعود إلى قضية الألوهية. قضية الربوبية الأصل عند علمائنا أنه ينبغي أن نعلم أن كل الناس أو كل المسلمين آمنوا بالربوبية، وأنه لا إشكال أصلا في قضية الربوبية. لماذا نتكلم
قبل ما نقول قضية الربوبية؟ والكلمة قد تكون غير مفهومة عند كثير من الناس.
نعم.
يعني إيه ربوبية؟
نعم نعم. الربوبية كلمة ينطق بها كل مسلم في صلاته. الحمد لله
رب
رب رب إيه؟
العالمين،
المسلمين ولا المؤمنين؟
رب العالمين.
لماذا لم يعني أود أن نفكر رب العالمين؟ نعم، لكنه عندما يتكلم عن الألوهية يقول إله المسلمين، إله المؤمنين. يعني عند الألوهية سنقول سينحصر الأمر في المسلمين والمؤمنين. أما عند الربوبية فهو العالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم النبات وعالم الجماد وعالم الملائكة وعالم السماوات وعالم الأراضين، العالمين. طب ما المعنى حتى يقترب المعنى إلى أذهان الجالسين؟ أن الله هو الذي خلق، أن الله هو الذي يرزق، أن الله هو الذي يملك الأمر، أن الله هو الذي يدبر الأمر، أن الله هو الذي يحيي ويميت. قضية في منتهى السهولة واليسر. أن أفهم وأن أقول الحمد لله رب، رب يعني إيه؟ خلق يرزق، خلق المسلمين بس،
خلق
المسلمين وغيره، يرزق المسلمين بس، يرزق المسلمين وغيره، خلاص. وهكذا
إنزال يحيي ويميت الجميع.
الجميع الجميع. المسألة الربوبية تشمل العالم.
وأنا العالم. طبعا كما حضرتك تعلم، ويعني ده برضك من باب العلم بشيء بالنسبة للناس.
نعم.
إنه ما في إنسان في الوجود أنكر هذا الأمر.
نعم.
إلا يعني بعض المخابيل.
نعم.
من الدهرية.
القرآن يتكلم عن ذلك. ولئن سألتهم من
خلق. نعم.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
ليقولون الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
أعود إلى اختصار أيضا في قضية الربوبية مرة أخرى. الواقع العملي في قضية توحيد الله في ربوبيته، الإيمان بالله قولا وقلبا وعملا، أن الذي يرزق هو الله
سبحانه،
قضية عملية خالص. طيب ما الذي يشغل بال الناس؟
القضية الأولى
عند الناس هي قضية الرزق. إذا وجدت أي من الناس يفكر قاعد سرحان كده، فيما تفكر؟ يقول لك في الله، وأصلا يفكر في المال، وأصلا يفكر في الأولاد، قضية كل الناس عمال يفكر كيف. طيب احنا نقول نود ان يسقط القول والقلب والعمل في قضية الرزق. انت عليك ان تسعى، عليك ان تأخذ بالاسباب، عليك ان تعمل، ولكن الامر كله
بيد الملك،
بيد الله
سبحانه وتعالى،
ولكن الرزق بيد الله. الدليل الشرعي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه قضية توحيد
سبحانه وتعالى.
يعبدون، ما قالش الا ليعبدوا.
نعم.
لو قال إلا ليعبدوا كان كل واحد عبد اللي يعجبه.
نعم.
صيغة إفراد إلا ليعبدون. طيب بعدها يقول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلاص، هذه القضية تسقط في القلب، يبقى قول باللسان الله يرزقنا، الله رب العالمين، قلب عنده يقين، قلب عنده يقين أن الرزق بيد الله، سعي وعمل يؤكد مع توكل كامل سنرجع إليه أن الأمر كله بيد الله. هذه قضية عملية تبين أن الناس يوحدوا الله في ربوبيته.
والملك سبحانه وتعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
نعم.
ويعلم مستقرها ومستودعها.
نعم.
كل في كتاب مبين.
نعم.
فأي الواحد يرتاح،
ما فيش كلام،
أنها
قضية يقينية، قول. نعم. ويقين بالقلب. أنا بس أود أن أسقط هذا التعريف.
نعم.
في حياة كل مسلم يسمع.
نعم.
قول باللسان الرزاق ربنا، كل واحد يقول لك الرزاق، الرزاق ربنا، ربنا اللي بيرزق.
وقلبه مطمئن.
وانا والله عارف والله عارف. طب انت والله لو كان قلبك مطمئن لو كان قلبك مطمئن لنمت. قضية في غاية الأهمية. علماؤنا يتكلمون هذه مسألة. ما الذي يشغلك قبل النوم؟ أنت لو 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 توكلت على الله حق التوكل، لو أيقنت أن رزقك بيد الله، لو أخذت بالأسباب وسعيت لعلمت أن الرزق كله بيد الله، هتنام وترتاح. أما أنت تفكر كأنك أنت الذي تأتي بالرزق، كأنك أنت يعني واقع لسانك وقلبك يخالف واقع حياتك العملية.
مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى القضية دي وقال صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقي لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يعني القضية محتومة، يعني زي ما أنت المفروض يعني يكون متأكد أنت هتموت هتموت، فأنت أيضا لن يفوتك الرزق.
من كان رزقه على الله
فلا
طب أنا مش فاهم إيه اللي تعبنا كل الناس تكمل معك.
بتقول جميل قوي. لو كان هو صادق فعلا أنه هو متأكد أن ربنا هو الرزاق، طب ليه كان بيسرق؟ طب ليه بيفتح الدرج ويرتشم وعارف أنه ربنا الرزاق سبحانه وتعالى؟ فكونه بيسرق وعارف أن ربنا هيرزقه، كونه بيرتشم وعارف أن ربنا هيرزقه، يبقى هو عنده خلل في حته.
وأحيانا يخالف قوله عقيدته ويخالف قوله عمله لما يقول للأولاد أنا اللي بجيب لكم.
نسأل الله السلامة والعافية.
أنا اللي بجيب، بكرة تشوفوا بعد ما موت إيه اللي هيحصل.
علمناك أكالا ولم
ما هو هذا هو الواقع العملي التوحيد. وكل الناس بتقول لا إله إلا الله. كل الناس تقول لا إله إلا الله، لكن المشكلة إسقاط هذا الكلام في واقعنا. هل يقول الرجل لأولاده وزوجته أن هذا الرزق من عند الله؟ هل هو يتكلم مع أولادي بهذه الصيغة؟ ده منين؟ من عند ربنا. ده منين؟ رزق من عند الله. هذه هي قضية الإسقاط إلى الواقع في نموذج سريع. سنعود إلى تفصيلات لأن إحنا بدأنا كده مسائل إجمالية. بنحاول أن يعني
إحنا ما زلنا نؤصل الناس أصولا يعني حتى يعني يسيروا عليها. ولذلك أنا حسأل الشيخ محمد برضك عن الأصول، لانه مساله الاصول دي من اهم الاشياء. يعني لما تيجي، وطبعا مشايخنا الكرام لما بيجي واحد بيسالك في فتوى، لو انت قلت له الاجابه يعني بسرعه كده هو ممكن ياخد الاجابه وخلاص، لكن لما انت تاصل له ازاي الاجابه دي جت اظنه هيرتاح اكتر.
صحيح.
واظنه هيبقى ممكن هو بعد كده يفهم لوحده. يعني انت حضراتكم في مجالس العلم في المساجد وما الى ذلك، انا اظن وانا يعني احب هذا يعني عن نفسي، لما يجي الشيخ يتكلم في قضيه من القضايا في الفقه او في العقيده او ما الى ذلك، يبدا اولا بالاصول. لما يبدا بالاصول ممكن بعد كده الدرس لا يكتمل. فيبقى القاعد مستمع عرف كيف يصطاد السمكه لا كيف ياكلها، او يعني مش مهم انت تجيب السمكه كلها وانما تاصل للاصول. فعشان كده هروح للشيخ محمد واحنا بنتكلم عن اصول التلقي عند اهل السنه، ودي مشكله مهمه جدا لانه الفرق الضاله ضلت من هنا من انهم لا يعرفون كيف تكون الاصول.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مساله التلقي عند اهل السنه وكيف كانوا يستدلون على اعتقادهم، هذه مرتبطه بالمسألة الأولى التي كنا نتحدث عنها. وهي كيف انحرف الناس. وهذه يعني أنا أعتقد أن معرفة هذا التسلسل يعني سيجعل للناس إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح قلوبهم لفهم هذه الكلمات، فهي من الأهمية بمكان. فإننا إذا يعني تدرجنا معهم منذ زلت أقدام الناس في الشرك إلى أن علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التوحيد، سلم الناس إن شاء الله عز وجل وسلمنا معهم. ولذلك لو تأذن يعني أن
ما أنا أصبت أن هؤلاء الأصول عشان أنت ترود بقى ما وقعوا زي في الشرك وهذه أصولنا.
نحن توقفنا عند هؤلاء الخمسة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى في قوم نوح وكانوا صالحين، وأنا أرجو أن نعرف كيف وقع هؤلاء. كانوا موحدين، ثم فيهم خمسة، طبعا هؤلاء الخمسة ليسوا هم فحسب بل في الناس بقايا، لكن هؤلاء الخمسة اشتهر صلاحهم في الناس. فلما ماتوا تأسف القوم، وهنا بدأ فعل الشيطان. وطبعا الشيطان أقسم على الله عز وجل
لأغوينهم أجمعين
إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا جهده أن يجر الناس جميعهم إلى الكفر حتى يخلدوا معه في نار جهنم، يكثر الأعوان. فجاءهم، وكانت لما دفنوهم
كانت مقابرهم في أماكن بعيدة عن بيوتهم، فجاءهم الشيطان، وهنا فتنة التزيين، فتنة التي أخرج بها إبليس آدم عليه السلام. ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وبعدين أقسم له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم لهما بالله وزين لهم، وهنا أيضا بدأ يزين لهم. فقال لهم، طبعا كانوا يترددون عن المقابر وزيارة القبور لا شيء فيها، فكانوا يفعلون أمور مباحة، وأنا طبعا أريد أن أنا
لا شيء في زيارة القبور، لكن أبدا يعملوا جنب القبور ده
نعم. لذلك نقول الشيطان لا يأتي العبد يقول له كفر بالله، إنما قد يأتي الشيطان العبد يقول له أطع ربك، قم الليل، صلي، صل الأرحام، حتى يجره من جزء فيها إلى الكفر.
اللهم يا مقلب القلوب.
ولذلك نعم الله المستعان. ولذلك طبعا يعني كما تفضلت نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول قلوب العباد، كان يدعو كثيرا ما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني كنت أعتقد قبل أن أقرأ الحديث أن اللفظة الصحيحة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، كنت أقول هذا المناسب في جنابه صلى الله عليه وسلم، كان في حقه أن يقول ثبت قلبي على الطاعة، لكن أنه يقول ثبت قلبي على دينك. فلما انتبهت إلى قول إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، قلت سبحان الله ونبينا.
لكن هو في رواية كده ثبت قلبي على طاعتك،
لكن هي هذه الأصل نعم ثبت قلبي على دينك، والطاعة هي الدين المراد بها الدين. الشاهد أن الله أن هؤلاء،
أنا بس عايز أقول فيش محمد اتفضل، أنا بس عايز أقول لإخواننا انتوا شايفين قد ايه ابراهيم عليه السلام سيد الحنفاء كان خايف انه يقع في الشرك، والنبي عليه الصلاه والسلام كان قد ايه خايف انه يتقلب قلبه ويبعد عن الدين،
وما بعث ابراهيم الا لكسر الاصنام.
سبحان الله، دي قضيه خطيره. يعني انا عايز اقول من الاخر ان مش بجدعنتك ولا بشطارتك،
سبحان
ولا
الله
يعني سبحان الله، مساكين ونسال ربنا يسترنا.
اللهم
يا رب ثبتنا وياكم. اتفضل شيخنا الكريم.
فجاءهم الشيطان فقال لهم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه صار أهون عليكم من التردد على مقابرهم. يعني أنتم في كل يوم تأتونهم والمأسفة بعيدة، ألا أدلكم على ما هو أهون من ذلك؟ قالوا بلى. قال صوروا لهم تماثيل واجعلوها في بيوتكم. وصنعت التماثيل في شريعة نوح عليه السلام وفي شريعة سليمان كانت مباحة لا شيء فيها. وهذه رب كما قال ربنا عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، المنهاج واحد توحيد، الشرعة الشرائع المختلفة، هذا حلال في دينهم وحرام في دينهم في شرعتنا. فكانت صنعت التمثيل حلال لا شيء فيه. فقال لهم ألا أدلكم على هذا، صوروا لهم تمثيل شيء حلال، ما قال لهم كفروا بالله وما قال لهم صوروا تلك التمثيل حتى تعبدوها من دون الله أبدا، إنما قال اصنعوا لهم التمثيل واجعلوها في بيوتكم فإن النفس تنشط إذا رأت متعبدة.
يا سلام.
الآن إذا أنت رأيت رجل متعبد بتقول يا سبحان الله يا ليتني مثل هذا، وتتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل همتك في العبادة كهمة فلان. فقالوا صور لهم تمثيل، فصوروا لهم تلك التمثيل وجعلوها في بيوته، فكان الواحد كلما استيقظ فوجد هذا نشط في العبادة
يذكر ربنا ويعبد.
هل هؤلاء هل هذا الجيل كانوا يعبدونهم من دون الله؟
لا
أبدا، ما يعبدونهم من دون، كانوا يعبدون الواحد،
كان يعرف الحقيقة.
نعم كانوا يعبدون ربهم سبحانه وتعالى، فشاء ربنا عز وجل أن يميتهم فماتوا، فخرجت أبناؤهم وخرجت ذريتهم وهم لا يعلمون لأي شيء صنع أبأهم هذه التمثيل، ما يعرفوش. فجاءهم الشيطان ثانية اللي هي التزيين، فقال لهم ألا أدلكم ألا تعلمون لأي شيء صنع آباؤكم هذه التمثيل؟ مش عارفين. فقالوا لا ندري. فقالوا كانوا يستشفعون بها عند ربكم.
دخلوهم الشرك بقى.
يستشفعون وبرضه ما فيش حاجة. ده أنت لما تأتي إلى رجل صالح بتقول له يا عم الشيخ ادعيلي. صح؟ إنما تطلب من الصالح أن يدعو لك لأنك بتقول أنا إذا دعيت ربي أنا يعني كلي مليان معاصي وذنوب. لكن هذا أنت تظن به الصلاح فتقول ادعي لي فجعلته إيه؟
الأموات
نعم شوف انظر فعل بقى شوف هو يأتيهم من إيه؟ من مخرج شرعي عندهم معقول العقل يقبله. فقال كانوا يتخذونهم وسطاء. يعني وسطاء يعني إذا أمسك الله المطر ما كانوش يقولوا يا رب أنزل لنا المطر، إنما كانوا يأتون هذه التمثيل فيقولون لود يا ود ادعو ربك أن ينزل المطر إلينا، يا سواع ادعو ربك أن ينزل المطر إلينا. بدأت هذه الذرية تفعل هكذا حتى طال عليهم العمر فتكسلوا أن يطلبوا منهم أن يدعوا ربهم فدعوهم من دون الله فكانوا يأتون يود فرج الكروب يا فلان فرج الكروب يا فلان افعل كذا. طيب الآن أنا أرجو أن احنا كما يقول الشيخ
أسقط بقى
أسقط على الواقع. نعم هل منا من ينكر حب الأولياء؟ أبدا. ده نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب أولياء الله الصالحين.
حب الصالحين
حب
ولست منه.
نعم
عسى أن أنال بحبهم الشفاعة.
نحن نحب أولياء الله عز وجل أكثر من الناس كلهم. نحن نعتقد نزعم هذا الزعم. نحن أهل السنة نعتقد أننا نحب أولياء الله الصالحين أكثر ما يكون. لكن نحن نقول شرعنا حد لنا حدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض أصحابه أنت سيدنا وابن سيدنا، حد من يشك في الكلام ده؟ هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بل سيد الدنيا كلها يوم القيامة رغم أنوفهم. ولذلك الشفاعة العظمى للناس جميعا، ولذلك هذا المقام المحمود تحمده الخلائق. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وقولوا إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. هنا بدأ الشرك في الناس، فأرسل الله عز وجل فيهم نوح عليه السلام، فظل نوح عليه السلام 1000 سنة
إلا 50 عاما
يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأبوا جميعا إلا بقايا. فلما رأى الله عز وجل ذلك مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فأرسل الله عز وجل بعد دعوة نوح وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأرسل الله عز وجل عليهم الطوفان فأهلكهم عن بكرة أبيهم ولم يبق منهم إلا من آمن مع نوح عليه السلام. ثم بدأ ربنا عز وجل يرسل أنبياءه في الناس تترى، كلما مات نبي خلفه آخر وظل الناس وانحرفوا ثانية، فظلوا يعبدون الأوثان حتى أظلمت الدنيا كلها بعبادة الأوثان، حتى أرسل الله عز وجل في الناس محمدا صلى الله عليه وسلم، وجاء قريشا يدعوهم إلى كلمة التوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكشرت قريش عن أنيابها وقاموا وضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد ورموه عن قوس واحدة، حتى اضطروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة التوحيد بالمدينة، ثم عاد من المدينة فاتحا مكة، أول شيء فعله أن كسر الأصنام. 600 صنم كان حول الكعبة، ما كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يضرب هذا أو يكسر هذا، فلما دخل مكة فاتحا لها كسر الأصنام، وظل يقول صلى الله عليه وسلم ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الآن تنظر إلى خطورة الشرك، هذه الأوثان ليست بأعيانها إنما بمعانيها، عبدت في زمن نوح في زمن أول نبي، وما كسرها إلا آخرهم صلى الله عليه وسلم. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة الأوثان ستعود من جديد، لن تقوم الساعة حتى تعبد الخلصة.
والآن الآن هناك يعبدون أصنام في
تمسح بالأضرحة،
حتى في عبادة أصنام حقيقية،
نعم بوذا
يعبدون بوذا وبعض الأصنام في دول
يعني كثيرة، ربما نقص الهند وغيرها أكثر.
لكن الشيخ محمد جزاه الله خيرا أراد أن يسقط على الواقع، وإن كان الكلام خده بعيد شوية،
نعم
هو عايز يقول إنه نفس الإشكالية التي حدثت في أول الزمان حتى لذلك أرسل الله عز وجل نوحا،
نعم
نفس إشكالية الآن تحدث،
نعم
إنه بعض الناس يتخذون عبادة لله عز وجل وسطاء بينهم وبين الله عز وجل، هي دي القضية الخطيرة. الآن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة التوحيد هناك من يتخذ الحسين واسطة بينه وبين الله عز وجل. نحن لا نتكلم عن الحسين عشان بس الناس اللي بيسقفوا وطبلوا حوالينا، لا ده احنا زي ما الشيخ محمد بيقول ان عبادة الحسين والسيدة زينب وأولياء الله الصالحين هؤلاء حبهم دين وعبادة لله عز وجل. نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب هؤلاء، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب آل البيت، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الحذر، كل الحذر أن نتخذهم وسطاء بيننا وبين الله عز وجل، أن ندعوهم من دون الله عز وجل، وكما ويقال كما قال الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة بيننا وبينه سبحانه وتعالى. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أردت أن أن تلمح إلى هذا.
ولذلك يعني على عجالة لا أطيل في هذه النقطة على عجالة حتى يعني يستبين الأمر. إنما وقع هؤلاء في غلوهم في الصالحين.
نعم.
ولذلك نحن نقول نحن نحبهم ولا نغلو فيه. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من كان من آخر ما تكلم به اللهم نعم. لا تجعل قبري من بعد وثنا يعبد. نعم. عبادة الأوثان أن يأتي الناس الآن سبحان الله رب العالمين. عبادة يعني عبادة الأضرحة دخلت علينا. نحن لا نتكلم عن هؤلاء الذين دفنوا في المقابر الله أعلم بأحوالهم هل هم من أولياء الله أو لا. ثم لو كانوا من أولياء الله هم ينفعون أنفسهم.
نعم.
ينفعهم عملهم لكن ما ينفعني أنا.
نعم.
ما ينفعني. ولذلك لا يحل لي أن أذهب إليه كما تذهب المرأة تقول يا فلان اشفي لي الولد، يا فلان نجح لي ابني، يا فلان اشفي لي بنتي، يا فلان زوج لي بنتي.
الله عز وجل يقول لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة.
الربوبية التي يقول عنها الشيخ هي الربوبية. نعم. أفعال الرب في عباده خلق ورزق وتدبير هذا فعل رب سبحانه وتعالى. فلذلك لا يحل أبدا أن نشد الرحل إلى أحد. بكل يعني الأسف ابن عربي ليس ابن العربي. ابن عربي اللي يسميه ابن عربي النكرة اسما ورسما الذي كان يقول الكلب والخنزير هو ربي. ابن عربي الآن له ضريح في الأردن يطوفون حوله يطوف حول المسلمين.
يعني زي ما الشيخ محمد أراد أن يقول إحنا مش هنقول لكم مين في المقابر إنه ابن عربي هو من أكفر الناس لكن إحنا دعنا من مين جوه المقبرة. لكن حتى ولو كان داخل المقبرة أصلح الصالحين.
نعم.
وأعظم الناس يعني حتى وإن كان محمد
صلى الله
عليه الصلاة والسلام حتى لو النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا أن نتوسل به إلى الله عز وجل. لا يجوز لنا أن ندعوه من دون الله عز وجل. لا يجوز لنا أن نطوف حول قبره عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام يا أخوان أي عبادة لابد أن تصرف لله وحده لا شريك له ولا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. وشيخنا الشيخ سعيد حيقول لنا برضك التطبيق العملي في قضية الألوهية. لكن نرجع للشيخ أسامة وما زلنا مع الثمرات. إحنا عمالين نقسمه يعني واخد بالك إنه الثمرات عند حضرتك يعني فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياك الثمرات واجعلنا من أهل الثمرات.
ثمرة.
نعم.
يعني استكمال عشان أخي وحبيبي فضل الشيخ محمد والسامعين ثمرة جميلة جدا.
نعم.
وهي أن من ثمرات التوحيد إذا صح الاعتقاد صح السلوك.
نعم.
كلما نظرت إلى سلوك شخص أو شاب أو رجل أو امرأة وجدته معوج اعرف أنك خلف العقيدة.
صحيح.
وكلما نظرت إلى استقامة الرجل وخلقه وضبطه وتعامله وصدقه وإتقانه في عمله انظر إلى صحة العقيدة.
إذا
نظرت إلى امرأة متبرجة وهي تصلي انظر إلى خلف العقيدة. إذا نظرت رجل يغش ويسرق أو ينم أو يغتاب يرجع خلل إلى العقيدة.
أكيد في إشكالية يعني.
إذا صح الاعتقاد صح السلوك والعمل، وإذا فسد العمل كان هذا دليل على فساد الاعتقاد. ومن ثمرات التوحيد أنه أقرب طريق إلى الوصول إلى الله عز وجل.
يا سلام.
وأقرب طريق لوصول لقبول العمل. دائما نسمع أن التوبة لها شروط ثلاثة أو أربعة طلاق بحق مخلوق وننسى أن هناك حاجات أهم من هذا الشروط وهي الإسلام والتوحيد. شرط هام في التوبة من أهم شروط التوبة التوحيد. قبل الإقلاع عن الذنب وقبل الندم وقبل رد المظالم وقبل العزم على ألا يعود وقبل أن يكون في زمن التوبة شرطها الأول الإسلام وشرط الإسلام بعده التوحيد.
ما هو لا يقبل شيخ أسامة أي عمل بدون إسلام لا يقبل بدون توحيد.
التوحيد.
نعم.
التوحيد ثم بعد التوحيد في قبول الأعمال عند الله عز وجل وفي توبة الله عز وجل يأتي الإخلاص. الإخلاص في التوبة والإخلاص في العمل. لذلك كان نقول أن اللي عاوز يوصل إلى أقرب طريق إلى الله وإلى محبة الله عز وجل وإلى حفظ الله وإلى رعايته وإلى توفيقه وإلى رضاه وإلى محبته وإلى الحفظ من تزيين الشيطان ومكائد إبليس والحفظ من الفتن أقرب طريق له التوحيد الصافي الخالص الصادق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
فلتكن موحدا
صلى الله عليه
وسلم. تقول كده يعني
ابن على التوحيد كل شيء.
نعم.
صحح عقيدتك.
نعم.
وطهرها تجد أقرب طريق وحتجد علامة مميزة لأهل التوحيد. من ضمن الثمرات المهمة جدا وهي أن هذا التوحيد في ديننا مميز. نحن نمتاز بعقيدة لا توجد على ظهر الأرض ونفخر بها ونعتز بها أن الله عز وجل ميزنا بهذه العقيدة. انظر إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مميزة لا غير المغضوب عليهم ولا ذي عقد الضالين. انظر أفنجعل المسلمين كالمجرمين
ما لكم
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. تميز في العبادة وفي المعبود تميز.
احنا من ضمن التميز شيخ أسامة وأنا بس عايز أكمل كلام حضرتك إنه إحنا إلهنا واحد لا شريك له مرتاحين يعني واخد بالك. إنما الآلهة المتعددة دي تجعل القلب حيران مش كده اللي إيه. وذلك رب العالمين سبحانه وتعالى حينما قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. عقيدتنا واضحة بسيطة لا تعقيدات ولا إشكالات ولا واحد 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 يساوي واحد ولا هي كده ولا كلام ما يدخلش العقل.
التوحيد لا يحميك من هذه الآلهة فقط إنما يحميك من آلهة أخرى غائبة عن الناس زي إله الهوى أفرأيت من اتخذ إله هوى زي إله عبادة الرأي زي إله لي النصوص متخيج عن معناها زي إله الشيطان أعد لكم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه آلهة التي تفضل تكلم عنها فضيلة الشيخ واللجوء الأصنام هذه قد تكون يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بين فضيلة الشيخ أن أمة أن آخر الزمان سيعبد
تعود عبادة الأصنام
ورد حديث أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. أخذت أفكر كيف يلحق فئام يعني جماعات كثيرة كثر كيف يلحقون بالمشركين أو البردة الردة في الأمة قليلة أن يصدق في دين الله عز وجل في الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا نادرا قليل جدا من يخرج من يرتد فالردة قليلة في الإسلام. طب كيف حتكونوا مشركين؟ حتكونوا مشركين من بابين خطيرين عظيمين باب الأول شرك الدعاء والباب الثاني التشبه
صلى الله عليه وسلم.
شرك الدعاء عندنا ثلاث أنواع من الشرك شرك العبادة وشرك الدعاء وشرك المحبة. شرك العبادة قليل في الأمة لا يقول ثم نعبد الأصنام. شرك العبادة أن يعبد غير الله عز وجل قليل مش كثير. وشرك المحبة يعني هنقول برضو أنه هو لما نوضحه للناس بيبقى قليل لكن ما تحدث عنه القرآن وأفاض بكثرة وما تحدث عنه السنة معظم آيات 90% منها تكلمت على شرك المسألة على شرك الدعاء وأسست هذه المسألة. يبقى نقول أن هذه مسألة هامة جدا والطريق لها سهل. الناس لو قرأوا نصوص القرآن الكريم بعين البصيرة وقرأوا نصوص السنة لعلموا خطورة هذه المسألة.
نعم جزاك الله خير شيخ أسامة. وصحيح موجود شرك الدعاء بكثرة وهذا هذه المسألة يعني وضحت كثيرا في كتاب الله عز وجل كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء أي هو العبادة وبين الله عز وجل أن الدعاء هو أيضا العبادة في غير ما موضع من كتابه. لكن أيضا موجود المحبة لأن الناس الآن يحبون أشياء كثيرة مع الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى حذر من هذا سبحانه وتعالى عز وجل. وكذلك موجود شرك العبادة لأنه هؤلاء الذين يسجدون للأضرحة ويقدمون النذور للأضرحة ويطوفون حول الأضرحة هذه من مظاهر الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. احنا هنحذر الأمة بصورة عملية زي ما فضيلة الشيخ سيد بيتكلم معانا إسقاط هذه الأصول على الواقع الآن. هو الشيخ ذكر لنا مثال في الربوبية نذكر مثال في الألوهية. فضل الشيخ الكريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وصلا بكلام فضيلة الشيخ ربنا يبارك في عمره في قضية التحذير من الشرك في قضية المحبة سأخذ المثال العملي من توحيد الألوهية في شقي الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. سأخذ من الأعمال الباطنة ومن باب العلم لإخواننا المشاهدين وأخواتنا أن الأعمال الباطنة مثل الحب والتوكل والرضا والخشية والصبر والإنابة، هذه أعمال عبادة لله وحده، وتكون محلها أو يكون محلها القلب. أما الأعمال الظاهرة فتبدأ مثلا بالطهارة، ثم الصلاة والصيام والزكاة، وسنعود إليها إن شاء الله. أود أن أقف عند الأعمال الباطنة لأسقط الإيمان، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. أخذ قضية الحب كبداية، هل نحب الله؟
سبحانه وتعالى.
الإجابة لكل السامعين نعم، أنا أحب الله. طيب هل في القلب حب؟ نعم، قد يكون في القلب حب. الواقع العملي يثبت لنا بما لا يدع مجال للشك أن الكثير من الناس، أنا آسف، يحبون الله في ترتيب متأخر. أنا يعني أتجاوز وأقول يحبون الله في مجال متأخر،
إنما يقدمون على الله عز وجل أشياء أخرى.
نعم، وسأوضح ذلك
تقول
بالدليل وبالآية كما بيّن فضيل الشيخ وحضرتك. مثلا إذا أخذنا في سورة البقرة قول المولى عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعملوا فيهم إيه؟ يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. شوف سمى بقى اللي بيحبوا مع ربنا أنداد. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، هذه واحدة. ثم أعود بكم إلى آية في منتهى الخطورة في قول المولى عز وجل، ويعني أنا آسف أن أقول أن بعض الناس يحبون الله في الترتيب التاسع:
قل إن كان آباؤكم،
نعم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
ثمن.
هذا هو حب الناس الآن. اسأل أي من الناس، فليستيقظ الناس في الصباح وليسألون كل من حوله ويقول: تحب مين؟ يقول لك: أبوي. تحب مين؟ زوجتي. تحب مين؟ أولادي. تحب مين؟ الأهلي. تحب مين؟ الزمالك. تقول: والله. يقول لك: يا أخي لا، الله ده الأول. طب لماذا لم تذكر الحب الأول؟ يا أخي أنا والله أنا ما أحسب أنك تسأل عن الخلق. طيب، طب لماذا لم تذكر حبك الأول في الخلق وهو حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ والحديث يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل هذا حبك؟ كلام. كل الناس يقول: أنا أحب الله، لكن ترتيب الحب عنده هو التاسع. لماذا؟ لأنه شغل نفسه بالزوجة والأولاد والأموال والتجارة والسكن وغير ذلك،
والأموال والتجارة
نفس الثمان مسائل التي يتكلم عنها المولى. هذا ليس افتراء من المشايخ، هذا كلام من الخلاق العليم الخبير سبحانه وتعالى. لماذا نذكر هذا الكلام؟ لنعيد الحسابات في ترتيب القلب، أن يكون توحيدك توحيدا حقيقيا، وأن يكون أعمال الباطن هي أعمال خالصة لوجه الله، وعلى رأس هذه الأعمال الحب، فيكون حبك الأول والأعلى والأعظم والأخلص هو لمن؟ لله، حبا عمليا. وهذا الحب العملي سأذكر له علامات سريعة، ثم يعود إلينا الشيخ في تفصيل أكبر. سندعي أننا نحب الله في الترتيب الأول، أنا آسف في لفظ أننا سندعي، نعم، نقول صادقون في كلامنا أن نحب. أسأل أي من يسمع: ما علامة حبك لله؟ العلامات بسرعة شديدة، ويراجع كل منا نفسه: أن أحب كلام الله، ذكر الله، لقاء الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباد الله، أن أكره معصية الله. هذه مسائل تلخيصية شديدة لقضية علامة الحب، وكل واحدة تحتاج إلى حلقة لتبين. أنا أكرر عليك سريعا: هل تحب الله؟ نعم. هل ذكرت الله اليوم؟ وإياك أن تكلمني عن الذكر الذي تفعله بعد الصلاة بهذه الطريقة السريعة التي لا تليق بجلال الله. هل قرأت كلام الله اليوم؟
كروتة دي.
نعم، أنا والله أنا لا أود بس أن أفصل.
لا أنا أقول بقى
أنا لا أود أن أفصل يعني سأعود.
لا هي كروتة صح.
يعني يقول لك: أنا والله ذكرنا ربنا سبحانه الحمد لله. هذا كلام لا يليق بجلال الله ولنا يعني له
والله
تفصيل.
هذا الذكر لو قدم للشيطان ما قبله.
نعم، ربنا
بهذه الطريقة يعني. إنما الإنسان يذكر الله عز وجل يمرد الذكر.
أنا أبين بس سريعا البيان العملي للتوحيد في الحب.
نعم.
لو كنا نحب الله لذكرنا الله،
نحن نذكر الآباء والأبناء والضيعات أكثر من ذكرنا لله. نقرأ في الجرائد ونقرأ في المواقع ونقرأ في كتب لا قيمة لها، ولم نقرأ في كتاب الله.
الشيخ ده بيمسكوا الجرنان يفلوه.
أين علامة؟ أنا أود أن أسأل أين علامة الحب؟ الله. بس أنا قلت معهم أننا نحب. أين حبنا؟ أين حبنا لله في حب ذكره؟ أين حبنا لله في حب كلامه؟ أين حبنا لله في حب لقاء الله؟ من منا يتشوق، من منا يتشوق للقاء الله؟ ده الناس تصلي، نسأل الله السلامة، يعني
كأنه في سجن.
نعم.
وبيجل.
أين الحب للصلاة؟ أين الحب؟ أين انتظار الصلاة؟ أين انتظار الصلاة بعد الصلاة؟ أين حبك واشتياقك أن يؤذن وأن تصلي وأن تقوم؟ وهل أنت مشتاق فعلا للقاء الله؟ هذا نوع من الحب أو شطر من الحب. هل تحب رسول الله وأنت تسمع اسمه ولا تريد أن تصلي عليه؟ حتى
الله.
من يصلي عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى
الله عليه وسلم، النبي صاد، ويكتب صاد كده في الصفحة. شوف الصفحة مليانة كتاب قد إيه،
وصعب عليه وسلم.
هذا هو حبنا، هذا هو حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في ذلك أيضا يطول. هل تحب عباد الله؟ لا يؤمن
الصالحين.
أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب
لأخيه
ما يحب إيه؟
لنفسه.
وصلت لهذه الحالة؟ إن كنت وصلت إلى ذلك فهذه من علامات حبك لله. هل تحب عباد الله؟ اسمع إلى تعليق سريع وله عودة إن شاء الله إذا كان في العمر البقية. محمد رسول الله والذين معه
أشداء
على الكفار
رحماء بينهم.
العكس عندنا دلوقتي، أعتقد أن العكس قائم في كثير الأحوال إلا القليل ممن رحم ربي. آخر هذا الكلام، إن كنت تحب الله حبا عمليا حتى توحد الله فلا تعصى الله، فلا تعصى الله. كيف تعصى الله وأنت تفرضه بالحب؟ أنا أعتقد أنه لا يمكن أن تعصى حبيبك. ويقولون في الأمثلة البلدية عندنا، أنت لو حبيبك شاور لك كده بس، هل تقول له لا مش جاي؟ ده بيقولك بس، بيقوله أنت بس تشاور، انت بس احلامك، احلامك ايه؟
اوامر،
اوامر لا حول ولا قوه الا بالله.
هذا سيادتك او شخبطه سيادتك تخطب
لهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
طيب، وهو ان الكلام اللي حضرتك بتقول ده وردت به الادله الصحيحه. نعم. كما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه الا لله، ويكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. لكن ليه تعليق سريع كده جميل، حضرتك بتشير انت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام. اخواننا المشاهدين، هل تعلمون ان هناك سنة منسية وفضيلة عظيمة جدا منسية، أن تجعل وقتا مخصوصا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تقعد كده وقت مخصص،
ده أمر من الله،
وقت مخصص أنك تصلي على النبي،
ده أمر من الله
عليه الصلاة والسلام. وطبعا دي فضائل كثيرة هنرجع له. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على أشرف خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا مع الشيخ محمد بقى الجزئية بتاع الشيخ محمد، انه الاصل التوحيد، والخلق كانوا على الحنيفية، ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وترك النبي عليه الصلاة والسلام الامة على المحجة البيضاء وعلى التوحيد الخالص، ثم بين لهم، وكان قد بين لهم عليه الصلاة والسلام ان الامة ستفترق كما افترقت الامم من قبلها. اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة. وهذه الأمة أيضا ستفترق على 73 فرقة. كل هذه الفرق يعزم بك اللهم في النار، نسأل الله السلامة والعافية، إلا واحدة هي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأنا طبعا حضرتك أكيد هتركز على كلمة اليوم دي، و اللي هو الـ الناس الذين ظلوا على المنهج القويم والصراط المستقيم الذي رسمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين نشوف محمد نقول كيف، وما هي أوسع الأبواب التي خرجت منها هذه الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار عياذا بك الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقبل طبعا أن أخوض في مثل هذه، فالذي اعتقد ان الذي يشاهد يعني هذه الحلقه من يعني احبابنا من ابائنا وامهاتنا ممن يعني ليست لهم في العلوم الشرعيه كبير صله، لكن هم يعتقدون يعني في إلههم ما يحب. نقول لو ترك أهل الباطل الناس على فطرهم السليمة ما تكلمنا.
نعم.
ونحن نقول المرأة العجوز التي بلغت في الكبر عتية، لو قلت لها ما هو اعتقادك في الله لأجابتك بالإجابة الصحيحة. يعني مثلا لو قلت للمرأة أين الله، المرأة العجوز هتقول لك يا ابن ربنا فوق، ربنا في السماء. هذه الفطرة التي لم تلوث.
العيل الصغير لو قلت له فين ربنا هيقول لك فوق.
لكن لو جئت لأكابر أهل الاعتزال وأكابر الجهمية وبكل أسف الأشاعرة لقالوا لا يحل لك أن تقول أين الله،
مع
أن النبي قال، لكن هم يعني يقولون في هذا حديث ضعيف وهو عند مسلم بأجود الأسانيد. لكن الشاهد يعني بنقول اعتقاد المرأة العجوز هو الاعتقاد الصحيح. يعني حتى
الفطرة يا شيخ الفطرة.
ربنا فطر. لو ترك الناس لو ترك أهل الباطل الناس على فطرتهم التي فطر الله عز وجل العباد عليها ما تكلمنا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم، التابعون من بعدهم، الأئمة رضوان الله عليهم، ما دونوا كتب الاعتقاد إلا لما ظهر أهل الباطل. ما قال ابن عباس ونحن أهل السنة إلا لما قامت القدرية وقام المرجئة وقام الجهمية، أراد أن يتميز. ولذلك يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم يقولون نزلت بهم نازلة بمن؟ لأصحاب العقول في مسألة مصدر التلقي. هذا الكلام مصادرنا في اعتقادنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفهم سلفنا، هذا اعتقادنا. لكن أهل الباطل يقولون مصادرنا في الاعتقاد عقولنا. القاضي عبد الجبار المعتزلي نسأل الله أن يغفر للجميع،
يقدم العقل على النقل،
يقول وكل نص لم يقبله العقل فأوله أو فوض.
سبحان الله.
هذا النص إذا لم يقبله العقل فهذا مردود قطعا. ويقول الدلالة أربعة، كتاب وسنة وإجماع وقياس، أو الدلالة خمسة، كتاب وإجماع وسنة، كتاب وإجماع وقياس والعقل. يقول فإن خالف العقل هذه الثلاث قدم العقل. يعني يقدمون العقل على الكتاب والسنة والإجماع. لكن انظر إلى يعني آخر أيامهم، بيقول نزلت بهم نازلة، بيقول فلما دخلت يعني عنده ضائقة شديدة ودخل السجن، يقول فاستغثت برب الجهمية فلم يغثني. الجهمية يعتقدون أن الله عز وجل مجرد من الصفات، لا علم له، لا سمع له، لا بصر له، لا هو رحمن ولا هو رحيم،
ما في الصفات.
يقول فاستغثت برب الجهمية، يقول فاستغثت برب الجهمية أتباع الجهم. الجهم النصفان بيقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال لو استطعت أن أحكها من المصحف لفعلت. يعني هذا حقدهم، يعني يقولون نحن ننزه ربنا. الآن انظر، يقول فاستغثت برب الجهمية فلم يغثني، واستغثت برب المعتزلة فلم يغثني، واستغثت برب القدرية فلم يغثني، قال فاستغثت برب العوام فأغاثني. المرأة العجوز، أكابر أهل الاعتزال، عبد القادر الجبار المعتزل بيقول إيه؟ بيقول لقد خط البحر الخضم أصحاب الكلام، أصحاب الكلام الذين يقدمون الكلام على كتاب ربهم، يقول لقد خط البحر الخضم وخط في الذي نهوني عنه. قالوا السنة، قالوا له يعني دعك من هذا، هذا يضلك ويبعدك عن كتاب ربك وسنة نبيك. يقول الله يخليني في حالي. يقول لقد خط البحر الخضم وخط في الذي نهوني عنه، والآن إن لم تدركني رحمة ربي فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. عقيدة المرأة العجوز، يعني المسألة اللي إحنا يعني نتكلم فيها أمرها واسع، لكن أنا يعني أذيل على كلام المشايخ حفظهم الله في مسألة الإيمان. أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، من قال لا إله إلا الله يوما من دهره نفعته، يعني من قال لا إله إلا الله يوما نفعته يوما من دهره، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. حديث البطاقة من أرجى أحاديث أهل السنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، يؤتى برجل، وأنا أرجو الناس ينتبهوا لمثل هذا، فرحمة ربكم واسعة. الكلام الذي يعني ندندن حوله هو هذا الحديث. المشايخ يقولون أنتم مؤمنون بالله عز وجل، وحدوه كما يحب، دعكم من هذا الكلام كله، لكن قولوا لا إله إلا الله واعملوا بهذا هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى برجل فينشر له 99 سجلة أو 99 سجلة، كل سجل مد البصر. طب فيها ايه حسنات؟ كلها سيئات.
صلى الله عليه وسلم.
99 سجلا كلها سيئات. فيوضع في ميزانه فيعلم الرجل انه هالك لا محاله. فاذا علم الرجل انه هالك يقول رب سبحانه وتعالى الذي يحب ان يرحم العباد ما يفعل الله بكم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ما يفعل الله سبحانه وتعالى بكم بعذابكم. يقول فلما علم الرجل انه هالك يقول الله سبحانه وتعالى ان لك عندنا بطاقه. لك عندنا كده حاجه صغيره. فيقول الرجل وما تفعل البطاقة بتسعة وتسعين سجلة
ده أنا بلاوي
ما تصنع البطاقة. قال فإنه لا يظلم اليوم عندنا أحد. البطاقة دي فيها إيه؟
لا إله إلا
الله. لا هي كلمة التوحيد اللي إحنا عاملين ندندن حواليه. لا إله إلا الله أن تعلم مقتضاه. فيقول الرجل وما تصنع البطاقة. فيقول صلى الله عليه وسلم فتوضع كلمة لا إله إلا الله في كفة وتوضع التسعة وتسعين سجل في كفة فترجح لا إله إلا الله وتطيش سجلات ولا يثقل بسم الله شيء
مع اسم الله شيء
أبدا. فيعني بس يكفي أن نقول لا إله إلا الله.
محمد بقى بيطمنكم في الآخر. يعني عايز أقول لكم أنه الكلمة أو المعنى الجميل والتوحيد الجميل اللي انتوا عليه البسيط هو ده المطلوب. احنا بس خايفين عليكم من اللي جاي
لولا اهل الباطل
من اللي هم عمالين يخرفوا من هنا ويشوشوا من هنا ويحرفوا في الكلمات. لو انت على لا اله الا الله معتقد بهذا المعنى العظيم الجميل انه ما فيش اله يعبد من دون الله تبارك وتعالى وخلاص ومن غير تفاصيل ومن غير كلام المشايخ ده كله واخد بالك خلاص ان شاء الله تخش الجنه. لكن احنا بنقول ليه الكلام ده كله؟ بنقول ليه؟ لان لقينا ناس عماله تخرف ولقينا ناس عماله تحدف طوب مش كده يا شيخ؟ فاحنا عمالين نقول يا اخوانا ببساطه برضك واحنا هنمشي معاكم ان شاء الله عز وجل ببساطه ويسر حتى يعني نصل الى بر الامان باذن الله تبارك وتعالى ونبقى في النهايه من الموحدين. وبرضك احنا عايزين نقول يا شيخنا وجزاك الله خير ان انت وصلت المعنى الجميل ده. لكن احنا هنعمل ايه؟ ما هم عمالين يخرفوا عمالين يدخلوا علينا افكار جديده عمالين يخلوا الناس مش فاهمه ويتشعبوا معنا في الكلام فكان لزاما علينا.
نعم كنت أقول لإخواني في وأنا بدرس لهم مادة الاعتقاد كنت في جملة كلمات في إطار هذا الكلام وما أتكلم به أهل البدع اليوم كنت أقول لهم أوصل لهم بعض الأصول وكنت أقول والله لو هذا الكلام يعني يشرب لجئت بالآنية وسقيت لكم من غير عناء. لكن إحنا ما نتكلم إلا لما تكلم هؤلاء. الغرض بس ولتستبين سبيل المجرمين. إحنا خايفين عليه.
نسأل الله عز وجل أن يسترنا إياكم. وهي دي دعوة الرسل يا إخواننا. التوحيد دعوة الرسل من آدم عليه السلام أو من نوح عليه السلام حتى محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى قال وقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد التوحيد هو أول الواجبات وآكد الواجبات وأوجب الواجبات وآخر الواجبات. كنت عايز أسمع من شيخنا المعنى لكن يبدو أن الوقت داهمنا كالعادة ونسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا الأخيرة وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين الصادقين المخلصين المخلصين وأن يتوب علينا وعليكم وأن يعفو عنا وعنكم وأن يلطف بنا وبكم وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. في نهاية هذه الحلقة تقدم بخالص الحب والتقدير شيخنا الشيخ أسامة بدر جزاك الله خيرا. شيخنا الشيخ سيد يحيى بارك الله فيك.
الله
محمد جزاك الله خيرا. أحبتي المشاهدين جزاكم الله خيرا. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هدأة ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا.